بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذا هو اللقاء 25. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا في رحاب سورة البقرة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله عز وجل في الآية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا أنه بعد أن بين الله عز وجل أقسام الناس الثلاثة، القسم الأول أهل الإيمان، القسم الثاني أهل الكفر والعناد، القسم الثالث أهل النفاق، بعد أن بيّن هذا في صدر سورة البقرة، لعل السائل يسأل أي الأقسام يتبع. الآن القرآن بيذكر لنا أقسام الناس، بدأ بأهل التقوى في 5 آيات، ثنى بأهل الكفر في 2، ثلث بأهل النفاق الأكبر المخرج عن الملة في 13 آية. فهيجي لك السؤال، أي الأقسام أحق أن يتبع، أو من من هذه الأقسام على حق؟ فجاءت الآية رقم 21 لتبصرنا وتبين لنا أن الصنف الأول من الناس وهم أهل التقوى وأهل الإيمان هم الذين على حق، ويجب عليك أن تتبعهم. لذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تكونوا من الصنف الأول اللي قال عنهم القرآن ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك بدأنا نتكلم عن التوحيد ومنزلة التوحيد، وقلنا أن التوحيد هو أول دعاء، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول نداء على مائدة القرآن هو نداء التوحيد، إن أول نداء في القرآن هذا هو النداء الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك قلت لكم وأقول: أي دعوة لا تبدأ بالعقيدة والتوحيد فهي دعوة بدعية مخالفة لمنهج الأنبياء والرسل. فمنهج الأنبياء والرسل في الدعوة بدأ بالتوحيد، تعليم الناس العقيدة أول، تعليم الناس التوحيد أول، لأن الناس إذا عرفوا ربهم استقاموا على منهجه وحققوا العبودية له جل جلاله. لذلك البداء دائما أبدا بالتوحيد. في هذا اللقاء هنوصل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيه مفهوم العبادة؟ لأن الأمر بالعبادة الآن. أولا العبادة هي الحكمة من الخلق، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى الحكمة من الخلق العبادة. طب إيه مفهوم العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعريفا جامعا، فقال: العبادة هي كل ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأعمال. هي كل ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يبقى كل قول يرضاه الله فهو عبادة، كل عمل يرضاه الله فهو عبادة، سواء كان هذا القول أو العمل من أقوال وأعمال القلب أو من أقوال وأعمال الجوارح. ولذلك عندنا عبادة اسمها عبادة القلب وعبادة اسمها عبادة الجوارح. عبادة القلب أي تحقيق أعمال القلوب اللي تبدأ بالتوحيد الخالص وتمر بالإخلاص والتوكل والرجاء والخشية والخوف لأعمال القلوب، دي عبادة القلب. في عبادة الجوارح من أداء الفرائض، من أولا في التوحيد تلفظ بالشهادتين، الاستغفار، التسبيح، التكبير، التهليل، قراءة القرآن، دي كلها عبادة. أداء الفرائض من صلاة وصيام وحج وعمرة إلى آخر العبادات المطلوبة منك كمسلم. السؤال: كيف أعرف أن هذا القول أو هذا العمل عبادة؟ هل من سبيل؟ الإجابة نعم، هناك طريقان لمعرفة العبادة من الأقوال والأعمال. الطريق الأول: صدور الأمر في الكتاب أو السنة. صدور الأمر، يبقى أي قول أو أي فعل حضرتك مأمور به في القرآن أو السنة فهذا عبادة. مثلا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، يبقى الصلاة إيه؟ عبادة، صدر بها الأمر. وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة عبادة، صدر بها الأمر. أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يبقى حجاب المرأة فريضة وعبادة لله رب العالمين. يبقى كل ما صدر به الأمر في الكتاب أو السنة عبادة. كل عبادي يقولوا التي هي أحسن، يبقى قول الحسن عبادة. ولذلك النبي عد التسبيح صدقة وعد التهليل صدقة لأنه عبادة، وده من القول الحسن. فالباب الأول لمعرفة العبادة الأمر في الكتاب أو في السنة. الباب الثاني لمعرفة العبادة من الأقوال والأعمال أن يصدر في القرآن أو السنة الحث على الفعل والترغيب فيه وبيان أن الله يحب كذا أو أن النبي يحب كذا. مثلا: إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة عبادة. إن الله يحب المحسنين، يبقى الإحسان عبادة. ويحب المتطهرين، يبقى الوضوء عبادة والغسل عبادة وهكذا، وطهارة القلب عبادة. يبقى طريقان لمعرفة العبادة في الأقوال والأعمال: إما أن يصدر بها الأمر في الكتاب أو السنة، أو أن الله يحب كذا، أو أن النبي يحب كذا ويحث على فعل كذا ويرغب في كذا. يبقى دول طريقان لمعرفة العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكم، الرب ده نوع من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، لأن اعبده ده توحيد ألوهية. اعبده توحيد إيش؟ ألوهية. لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فإنك تعبد يبقى دي توحيد ألوهية، واللي فيها قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى أعبده هنا ده توحيد ألوهية ربكم، أي توحيد الربوبية. يعني ربكم، الرب اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته المثلى، وهي مشتقة من التربية، أي الذي رباكم بنعمه جل جلاله، رباكم بنعمه، فهو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يملك أمركم ويدبر شأنكم جل جلاله. وذلك نقول إن توحيد الربوبية أن توحد ربك في أفعاله سبحانه، أي هو الخالق هو المالك هو المدبر، هو الخالق هو المالك هو المدبر، فده توحيد ربوبية توحده في أفعاله هو. بينما توحيد الألوهية بتوحد ربك في أفعالك أنت، في أفعالك أنت أعبده. يبقى لما أجي أعبد أعبد الله، أركع لله، أسجد لله، أحلف بالله، أنذر لله، كل العبادات أصرفها لله رب العالمين، يبقى أوحده في أفعالي أنا. وفي نفس الآية في توحيد الأسماء والصفات، لأن الرب اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله، فالآية جمعت أنواع التوحيد الثلاث. ولذلك هذا التقسيم للتوحيد دليل الاستقراء والتتبع، عشان ما يجيش متنطع يقول لك هو النبي قسم التوحيد كده ولا الصحابة قسموا التوحيد كده، بدعة. نقول له أنت متنطع، لأن من أدلة الأحكام دليل اسمه دليل الاستقراء والتتبع. دليل إيش؟ الاستقراء والتتبع، يعني تتبع الآيات، تتبع الأحاديث النبوية، وبتبدأ تقسم العلم تيسيرا على طلاب العلم. فالتقسيمات دي كلها من باب إيه؟ تيسير العلم، تيسير العلم. ولذلك العلماء مثلا، نرد على نفس القائل ده اللي بيقول لك أقسام التوحيد دي بدعة، نقول له طب انتظر، يبقى أقسام الحكم الشرعي إيه؟ فرض ومندوب ومستحب وحرام ومكروه، يبقى دي كمان بدعة، مش ده تقسيم؟ ما كانش موجود على عهد النبي الكلام ده ولا عهد الصحابة، خلاص؟ يبقى كمان علم وصول الفقه كله ده كمان ايه؟ بدعة، يبقى هتهدي بالشريعة لأنك جاهل. نقول لك لا يا ابني، من الأدلة دليل اسمه التتبع والاستقراء، يعني بنبدأ نقرأ القرآن وبنقرأ السنة، والعلماء اللي بيستنبطوا الأحكام يبدأوا يسروا على الناس العلم فيقسموا تقسيمات وفق النصوص والآيات من باب تسهيل العلم، من باب ايه؟ تسهيل العلم. مثلا العلماء لما عرفوا الإيمان عند أهل السنة قالوا هو قول وعمل ونية، صح كده؟ جابوه منين الكلام ده؟ جابوه من النصوص، من استقراء النصوص، جابوه من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقالوا آدي قسمهم ثلاث أقسام وفق الحديث، الأول قول لا إله إلا الله، الثاني عمل إماطة الأذى عن الطريق، ما هذا عمل، الثالث والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال إيه؟ القلب، يخش في النيات والإرادات وأعمال القلوب. فعشان كده قالوا الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهكذا. فالدليل اسمه دليل إيه؟ الاستقراء، دليل التتبع، احنا بنقرأ النصوص وبنبنى نستخرج الأحكام بالضبط. دليل أقسام التوحيد، اقرأ سورة الناس يكفيك، قل أعوذ برب الناس، أدي ربوبيه، إله الناس، أدي ألوهية، مالك ولا العكس؟ قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، صح؟ مالك الناس، مالك أسماء وصفات، إله الناس ألوهية، فالثلاث آيات جابوا لنا أقسام التوحيد. اقرأ الفاتحة هتجيب لك أقسام التوحيد، بل هتجيب لك محاور القرآن الكريم كاملة من البداية. بسم الله، أهو توحيد ألوهية. الرحمن الرحيم، أدي أسماء وصفات. طيب الحمد لله، الحمد ربوبية، إنه يحمد على محاسنه وإحسانه. الحمد لله، يبقى الله ألوهية. رب العالمين، أدي ربوبية كمان أهو. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، أسماء وصفات. مالك يوم الدين، أسماء وصفات. خلاص، مش بس كده، الفاتحة تبدأ تذكر لنا محاور القرآن كاملة، لأنها أم القرآن، جامعة القرآن كله. فين محاور القرآن؟ واحد عقيدة، اثنين أحكام، ثلاثة قصص. العقيدة في الآيات الأولى الثلاث، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أدي عقيدة، أنواع التوحيد كاملة. تعال الأحكام، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة معناها إيه؟ افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي، ما هي دي الأحكام. أدي باب الأحكام في إياك نعبد وإياك نستعين. باب القصص، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جمعت لك القصص كله. ليه؟ مين هم اللي ربنا أنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أدي قصة الأنبياء، والصديقين، أدي قصة الصالحين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قصص من سبقونا من الملل، ملة غلبت جانب العلم بلا عمل فغاضب الله عليه، وملة عملت بلا علم فهم من أهل الضلال، فجمعت القصص كله. واضح؟ فده اسمه دليل الاستقراء، دليل التتبع. وهكذا نيجي نقول لك مراتب العبادة، محبة ورجاء وخوف. التقسيمات دي يا ابن القيم جبتها منين؟ من سورة الفاتحة. فين؟ الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خشية وخوف، بعدها إياك نعبد. يبقى لن نعبدك إلا بتلك المراتب، بالمحبة والرجاء والخوف. فده اسمه دليل الاستقراء والتتبع. لذلك نقول ضرورة العلم الشرعي وضرورة دراسة العقيدة عشان تفهم دينك، عشان تكون على بصيرة من أمرك. الخلل بيأتي منين؟ من الجهل، لأن الجهل عمى، الجهل عمى، والعلم نور. الجهل موت والعلم حياة، والعلم حياة. ولذلك أذكر أني أشرت في بعض خطب الجمعة في مسجد بلال في حديث عن رؤوس الفتن على مائدة سورة الكهف، لما اتكلمنا في بداية حديثنا عن كليم الرحمن موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، أشرت إشارة قلت إن العلم حياة. جبت منين؟ لما هم موسى بطلب العلم وعزم على السفر للعبد الصالح، كانت العلامة إيه؟ إن الحياة تدب في الحوت اللي معاك في المكتل، لما تدب في الحياة هتجد العبد الصالح تتعلم على أديك. فإشارة إن العلم إيه؟ حياة. هذه الحوت ميت في مكان العلم، هتدب في الحياة ويجري للبحر. لما يجري للبحر هنا مكان العبد الصالح اللي هتتعلم على أديه يا موسى. فالعلم حياة، بينما الجهل إيه؟ موت، بل الجهل يقتل، الجهل يقتل. الدليل جاء عند الإمام أحمد، قصة الصحابي الذي شج رأسه، أي أصيب في رأسه، وقام من نومه جنبا، فسأل بعض الأصحاب هل له من رخصة في التيمم؟ قالوا لا، لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. اغتسل فمات. علم النبي بالأمر فغضب وقال قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. العي بمعنى الجهل، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي. يبقى شوف الجهل قتل رجلا، بل الجهل قتل الراهب في قصة قاتل المئة. النبي قص علينا قصة قاتل 99 نفس، لما تعب من القتل سأل هل له من توبة، فدل على راهب. راهب يعني عادل ما عنده علم. وياما ناس يغترون بالعبادة وينسون أنهم من أهل الجهل، وربما جهلهم يقتلهم أو يقتل غيرهم، ودي مشكلة خطيرة جدا. فالعبادة ليست مقياس للعلم، العبادة شيء والعلم شيء آخر. عشان تقول لك احرص على طلب العلم الشرعي، احرص. كما قال الإمام أحمد إن الإنسان في حاجة للعلم أكثر من حاجته للطعام والشراب. قال لأنه يحتاج في اليوم والليلة إلى مرتين أو مرة للطعام والشراب، بينما يحتاج للعلم مع كل نفس من أنفاسه. فأنت محتاج للعلم، فاحرص على العلم، العلم حياة. فالراهب ده عابد ما عندوش علم، لما راح له قاتل 99 نفس قال إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا أجد لك توبة. نظر لعظم الذنب ولم ينظر لسعة رحمة الرحمن الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء وذنوبك مهما عظمت ما هي إلا شيء. فقال لا توبة لك، فقاتله وأكمل به المئة. يبقى الجهل عمل في إيه؟ قتله. فالجهل موت. بخلاف العلم بقى، لما تعب من القتل وأراد أن يتوب وسأل مرة ثانية دل على عالم. هنا بقى العلم فصل. فذهب إليه وقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا بها أناس صالحون اعبد الله معهم يتوب عليك. خرج من عنده تائبا متوجها للقرية الصالحة، مات قبل أن يصل إليه. اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهله. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض، أي أرض السوء، تبعدي ولهذه الأرض تقاربي. فلما قاسوا بينه وبين تلك الأرض الطيبة وجدوه قريبا منها فقبضته ملائكة الرحمة. العلم، العلم أدخل رجلا في رحمة الله، والجهل قتل الراهب، وهكذا. فلازم نحرص على طلب العلم. لذلك اعبدوا ربكم هنا فيها توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأن أيضا توحيد الربوبية تضمن توحيد الأسماء والصفات. الدليل إيه؟ الاستقراء من الكتاب والسنة، وده اسمه بقى التقسيم والسبر، يعني تقسيم العلوم وتبسيطها وتيسيرها للناس حتى يفهموها. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن أقسام الحكم الشرعي كده، قال رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان عليكم السلام كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو حرام وما هو مكروه. يبقى اضطرارا قسموا هذه التقسيمات. ليه؟ كان في عهد الصحابة من جاء من بعدين من التابعين وتابعيهم مش محتاجين لده كله، النبي فعل نفعل، ما يقولش بقى ايه طب فعل النبي ده فرض ولا سنة مؤكدة ولا سنة غير مؤكدة ولا جبلة، ما يقولش الكلام ده، فعل نفعل. لكن لما دخل بقى علم الكلام والفتن انتشرت، اضطر العلماء اضطرارا تقسيم العلوم لتبسيطها للناس، وطالب العلم يقدر يميز، فما يجيش جاهل ويأثر على ما عندك من علم. يبقى عندك الدليل، يبقى دليل تقسيم استقراء وتتبع للآيات والنصوص. للأسف هم يفعلون في علوم الدنيا ولكن ينكرون علينا في علوم الدين. هم يقسمون ويرتبون، يقول لك مقدمات ونتائج وبراهين سبحان الله. فلماذا تنكرون؟ لأن الهدف هدم الدين، مش علم، ده هدم الإسلام، الهدف هدم السنة. فيبدأ يتلاعب بعقول البسطاء، عشان كده بنقول ضرورة العلم الشرعي. يا إخوة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اللي يقعد يقول لك يا عم الشيخ غير المسلمين مش محتاجين نكلمهم بالقرآن والسنة، ما نكلمهم بإيه؟ عايزين نكلمهم بالعلم والمنطق. نقول له بئس القول ما قلت. لماذا؟ لأن القرآن أجاب ورد على جميع الشبهات بالعلم وبمنطقكم هذا المزعوم، فما جعل مجالا لريبة أو شك. أهو، مش ده علم؟ ده بيقول لك اعبد ربك. ليه؟ لأنه الذي خلقك باختصار بسيط قوي يحط مقدمات ويوصل بك لنتائج. زي الأعرابي لما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وبيسألوا عن قضية البعث. قضية إيش؟ البعث. هناخده بطريقة علمية. هو النبي قال يا عربي ماذا رأيت في الطريق إلينا؟ قال تلك الأراضي كانت صحراء جرداء، والآن أرى فيها الخضرة والنبات والنخل باسقات. شايف ما شاء الله؟ قال يا عربي كذلك الخروج. الأعرابي فهم ورجع، مش محتاج بقى يجادل. يعني ايه؟ شوف الأعراب كان عندهم فطر نقية ازاي يا إخوة. قال انا كنت باجي عندك هنا كانت دي صحراء، ايه اللي حصل؟ المطر نزل، ايه اللي حصل للصحراء؟ طلعت نخلة وخضرة ونبات. الأرض كانت ميتة، شوية مية دبت فيها الحياة. فالذي أحيا الأرض بعد موات أليس بقادر أن يحييك بعد أن تموت؟ وهو الذي خلقك من عدم. خلاص، مش محتاجة بقى، مش محتاجة علم كلام وتركيب. لا 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 لا، الأمور واضحة وبسيطة جدا. صاحب الفطرة السليمة مش محتاج الجدالات دي كلها. أحد علماء السلف أراد أن يختبر أعرابيا، قال يا أعرابي ما الدليل على وجود الله؟ أعرابي بسيط، ما دخلش الجامعة ولا عنده ماجستير ولا دكتوراه ولا بروفيسور. ما أخطر حاجة يا إخوة الغرور العلمي، الغرور العلمي مهلك. فده أعرابي بقى ما عندوش الشهادات دي كلها، فبيسأله ما الدليل على وجود الله؟ فنظر إليه متعجبا وقال يا هذا إن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. يكلمه بقى بالواقع اللي هم عايشين. قال له انتظر، تعالى كده، لو حضرتك ماشي في طريق لقيت فضلات ناقة وبعير، يعني أكيد كان في بعير معدي من هنا، صح؟ جات منين دي؟ كان في بعير معدي ونزلها وماشي. ماشي في الصحراء واحنا قاعدين في البادية اهو، بتشوف أثار أقدام على الأرض، يبقى حد مش من هنا ولا لا؟ هذا العلم اهو ببساطة، مش دي المقدمات والنتائج؟ تعال يا سيدي اهو، زي ما نقول لك كده اهو، الكتابة دي بتدل على ايه؟ على وجود كاتب، ولا كتبت لوحدها دي؟ في كاتب كتبها، صح؟ طيب الصناعة دي بتدل على ايه؟ صانع. قميص اللي لابسه ده في الاصل كان ايه؟ كان زرع في الارض، قطن مثلا، وبعد كده تحول لخيوط، اتحول لقماش، بعد كده تسبغ، بعد كده راح للخياط وبدا يقيس ويفصل ويخيط ويروح للتاجر، والتاجر يبيع عشان انا البسه. شوف كم ايد مرت عليه. يبقى الصناعة ليها ايه؟ صانع، صح كده؟ مش ده العلم اهو؟ علم اهو من اعرابي. فاراد ان يوضح اكثر، قال يا هذا سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يكفي هذا دليلا على وجود العليم القدير؟ ببساطة. لا، هنخاطبهم بالقرآن والسنة. جميع أنواع العلوم موجودة في القرآن والسنة. غير المسلم تكلموا بالقرآن، تكلموا بالسنة. هذا هو الدين وهذا هو العلم. والقرآن بيقرب لك القضية خالص. يعني اعبدوا ربكم. من هذا الرب الذي نعبد؟ الذي خلقكم. ما دام خلق يعبد ولا ايه؟ خلق يعبد. مش خلقكم بس، والذين من قبلكم. الكل مربوب لله مخلوق. طيب سؤال، لو انا عبدت هحصل ايه لعلكم ايه تتقون؟ ولو دخلت في زمرة المتقين حققت سعادة الدنيا والدين. الله يعني عبادتي كمان لي انا؟ اه والله ليك انت لعلكم، لان الله غني. لا تنفع طاعة ولا تضر معصية جل جلاله. يبقى انا لما بطيع بطيع لنفسي، ولما بعصي بعصي على نفسي. خلاص، يبقى كله لك انت. يقول لك مش هو غني نعبده ليه؟ بنعبده عشانك انت تكرم. اله عظيم اراد تكريمك وكرمك، فالعبادة لك أنت. الله أكبر. يقول المصنفون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواء، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم، رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يبقى إن حققت العبودية لله فزت ونجوت. وبعدين يبدأ يفصل لك في القضية رحمة بك. يقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر. مش هو ده العلم؟ عوامل الاستحقاق هيك. خلقك مش بس كده، تعال نشوف. في معرض الفضل والمنة جعل لكم الأرض فراشا، مثل الفراش ممهدة سهلة ميسورة تتنقل فيها كسبا لكوتك ومنافع في باطنها وفي ظاهرها. سبحان الله. طيب أدي واحد. والسماء بناء، عملها لك السقف هي. وأنزل من السماء ماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ينزل الماء يكون الأنهار، تظهر به النباتات والخيرات والكنوز وتعمر الأرض. طيب إيه كمان؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله أكبر. كله في معرض الفضل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يمن عليك ويمنحك ويعطيك وتذهب لغيره. ده إيه نكران الجميل ده؟ بئس العبد هذا اللي سيده يكرمه ويروح يخدم غير سيده. تخيل كده واحد عنده عبد أكرمه وأحسن إليه، والعبد يروح يخدم مين؟ غيره. نقول عليه العبد الآبق من سيده. ده أكرمك وأعطاك ومنحك، اسمع له وأطع، فهذا خير لك. يقول المصنفون: فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدة، وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل. عندما تنتكس الفطر تنكر فضل المنعم وتدعي الخلق لغيره، فيقول لك ده الكون ده من خلق الطبيعة. طبيعة؟ أي طبيعة هذه التي خلقت هذا النظام المحكم الدقيق؟ ثم من خلق الطبيعة؟ يقول لك صدفة. صدفة. وبعدين يتمادى في الإعراض وينفي تكريم الله للإنسان، يقول لك أصل الإنسان كان أصله قرد. قرد ما فيه، وقد كرمنا بني آدم. لذلك قال بعدها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. يبدأ التحدي بقى، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين يقول المصنفون، وإن كنتم يا أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بصورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر صورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه. هاتوا بقى أنصاركم من الإنس ومن الجن وعرضوا القرآن بصورة من مثله. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وحكم سبحانه جل جلاله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. خلصت القضية. المفترض يسجدوا لله عابدين شاكرين، يقول لك مش هتستطيع. وهي على مر الأزمان تحدي قائم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول المصنفون فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا، فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها. هذه النار قد أعدها الله وهيأها للكافرين. وفي الآيات دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. لذلك عبر عن خلق النار بالماضي، يعني موجودة، مخلوقة موجودة أعدت. والجنة كذلك أعدت للمتقين، مخلوقة لا تبيد لا تفنى، لأن الله شاء ألا تبيد وألا تفنى سبحانه جل جلاله. وفي الآيات اللي فيها بيان أن الجنة قد أعدت وأن النار قد أعدت، فيها تخويف للكافرين المعاندين وفيها تطمين لقلوب الموحدين المؤمنين. خلاص دار الكرامة معدة ومهيئة، فعليك أن تشتغل بمزيد عمل، لأن حياتك ليست هنا، حياتك حقا هناك في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. هناك بعض الفوائد من الجزء الذي درسناه في هذه الآيات. الفائدة الأولى أن الله تعالى يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى. يوم القيامة في شدة الحاجة ينطفئ نورهم ويدخلهم ربهم الدرك الأسفل من النار جزاء وفاق. ودي أخطر شيء، معاملة المعاند بغير مقصوده. ودي سنة الله يا أخوة في الخلق، أي أحد يعاند الشرع ويعاند الدين الله تعالى يعامله بخلاف مقصوده، بخلاف مقصوده يجد النقيض تماما. لماذا؟ ده دين ربنا عز وجل وده منهج الله عز وجل. واقرأ القرآن بتدبر تجد هذه الحقيقة. فإذا الثانية من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخرا لنا. كن كله مسخر لك، ده دليل استحقاق الرب بالعبادة. فإذا الثالثة عجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.